الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب زاد على الطريق، تأليف مصطفى مشهور، يقرأه عليكم إسماعيل لوضة. وعلى طريق الدعوة نحتاج إلى الزاد. كل مسافر في طريق ما لابد له من التزود بكل ما يحتاجه على طريقه بما يهيئ له أسباب مواصلة السير وتحقيق الغاية التي يهدف إليها من سفره، آخذا في اعتباره ما سيتعرض له في طريقه من أمور ربما تتسبب في انقطاع الطريق به وعدم مواصلة السير، أو قد تباعد بينه وبين غايته، أو على الأقل قد تعوق مسيرته. وطريق الدعوة، وهو كل شيء في حياة الداعي إلى الله، أولى الطرق بالاهتمام بما يلزم من زاد يحمي من الانحراف عن الطريق أو الانقطاع والتوقف أو التعويق والتعثر، لما يترتب على ذلك من خسران مبين وتفويت لخير كبير وفوز عظيم. هذا الزاد يتمثل أول ما يتمثل في الإيمان القوي وتقوى الله سبحانه، وهي خير زاد، ثم معينات أخرى كالصحبة الصالحة والأدلاء الذين يرشدون ويقدمون الخبرة والتجربة وغير ذلك مما يجدد الطاقة والعزيمة ويجنب الانحراف والخطأ. وللتدليل على لزوم هذا الزاد وأهميته نقول: إن سيارة المسافر إذا نفد وقودها على الطريق ولم يتجدد صارت وكأنها قطعة من الحديد لا تعينه على التحرك خطوة واحدة. كذلك من يسلك طريق الدعوة إذا تعرض زاده من الإيمان وتقوى الله إلى النقصان أو النفاد دون تجديد وازدياد صار صاحبه وكأنه جثة هامدة أو مريضة لا تستطيع حراكا. وصدق الله العظيم: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن هذا الزاد من الإيمان وتقوى الله يفجر ينابيع الخير من داخل النفوس ويولد الطاقات ويشحذ الهمم والعزائم، فتسهل الحركة وتخف جواذب الأرض وتتخطى العقبات وتتفادى المنعطفات وتتضح معالم الطريق ويكون الصدق والإخلاص والعزم والثبات ويتحقق ما يشبه المعجزات من الإنجازات على الطريق. إننا على طريق الدعوة نحتاج أول ما نحتاج إلى الشعور بمعية الله في كل خطوة وكل حركة وسكنة، بل في كل لحظة، فمن كان الله معه لم يفقد شيئا، ومن تخلى الله عنه فلن يجد إلا الضياع والضلال. وهذه المعية قد من الله بها على المؤمنين أهل التقوى والإحسان، حيث قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي آية أخرى: وأن الله مع المؤمنين. وفي آية أخرى: واعلموا أن الله مع المتقين. ما أحوجنا على طريق الدعوة لنور الله يضيء لنا الطريق فنسير على بصيرة دون انزلاق في منعطفات تبعدنا أو عثرات تقعدنا، وهذا يتحقق بإذن الله بزاد من التقوى والإيمان مصداقا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي آية أخرى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وعلى طريق الدعوة ولكي نستطيع أن نؤثر ونغير الواقع الباطل ليقيم الحق يجب أن نستشعر معاني العزة والقوة وعلو المنزلة ونتخلص من كل معاني الضعف والوهن والذل، ولا يتحقق ذلك إلا بزاد من الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما أحوجنا على طريق الدعوة إلى تطويع أنفسنا على الجهاد والتضحية بكل ما نملك من نفس ومال وجهد وفكر ووقت دون تردد، ولا يقدر على ذلك إلا من تزود بإيمان يجعله يؤثر ما عند الله ويسترخص كل غال في سبيل الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. نتعرض على طريق الدعوة إلى الإيذاء والابتلاء، فتلك سنة الله في الدعوات، ولا يعين على تحمل ذلك والصبر عليه إلا زاد من الإيمان والتقوى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكان هذا منطق رسل الله أمام إيذاء الكفار، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وكان هذا منطق سحرة فرعون بعد إيمانهم وتهديد فرعون لهم، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ما أحوجنا على طريق الدعوة إلى تثبيت الله لنا، فلا تردد ولا شك ولا بعد ولا تخل عن العمل والواجبات مهما ثقلت أو كثرت. والله سبحانه وتعالى يمن بذلك على الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاللهم ثبت أقدامنا على طريقك. يتعرض الدعاة إلى الله على طريق الدعوة إلى التخويف والتهديد والوعيد من أعداء الله، مما يدعو البعض إلى الخوف والبعد والقعود، ولا ينجو من ذلك إلا المتسلح بسلاح الإيمان المتزود بزاد التقوى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ما أحوجنا ونحن على طريق الدعوة إلى تدعيم رابطة الأخوة والحب في الله ليتم التعاون والتفاهم في مهام الدعوة في يسر والتقاء من قريب. بسبب هذا الحب والأخوة ولا يتحقق ذلك بصورة صادقة دائمة إلا بين المؤمنين. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرط تمام الإيمان بتحقيق هذا الحب فيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يتعرض الداعي إلى الله وهو على طريق الدعوة إلى فترات من الفتور أو الكسل يخشى لو استمرت أن تؤدي إلى الاسترخاء والقعود، ولكن المؤمنين بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أشار القرآن يمكنهم أن يتفادوا ذلك، وبالذكرى التي تنفع المؤمنين وبالتناصح الواجب بين المؤمنين بأن يذكر أخاه إذا نسي وأن يعينه إذا ذكر وأن يبصره بعيوبه ويعينه على التخلص منها. وما أكثر ما يتعرض الداعون إلى الله إلى أحداث ومواقف تجعلهم في ضيق أو حرج أو حيرة، وقد يحتاجون إلى تحديد الموقف الذي يمليه عليه إسلامهم إزاء هذه المواقف أو الأحداث والتقييم السليم لها من خلال النظرة الإسلامية والإقدام على قولة الحق ولو كان من ورائها العنة والإيذاء، ولا يفيد ويعين في كل ذلك إلا زاد من الإيمان وتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يؤمن بالله يهد قلبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وفي الحديث من أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. على طريق الدعوة يتحتم على كل فرد أن يتحرى شرع الله في كل قول وعمل، ولا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وأن يحرص على وحدة الصف وعدم الخروج عليه. ولا يعين على ذلك إلا إيمان صادق يحمي صاحبه من التقصير أو المخالفة وعدم الالتزام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وعلى طريق الدعوة نحتاج إلى العلم النافع اللازم لمن يدعو إلى الله على بصيرة، ولا تكفي القراءة وكثرتها في ذلك، ولكن لا بد من تقوى الله وإخلاص النية ليفيض الله من لدنه علما ونورا وتوفيقا. وصدق الله العظيم، واتقوا الله ويعلمكم الله. وصدق الله العظيم إذ يقول وقل رب زدني علما. ونحن على طريق الدعوة نشعر بالحاجة الملحة لتأييد الله ونصره لنا، خاصة حين نتعرض إلى الصور المختلفة من كيد أعداء الله وحربهم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ونصر الله والتمكين لديه لا يتحقق إلا للمؤمنين المجاهدين، فالزاد من الإيمان القوي سبب أساسي وشرط لازم لتحقيق نصر الله والتمكين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأخيرا يلزم أن نظل أوفياء بالعهد غير ناكثين ولا مبدلين ولا مغيرين حتى نلقى الله على طريق الدعوة ونحن على ذلك، والإيمان وتقوى الله خير زاد يعيننا على ذلك. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهكذا رأينا مدى حاجتنا إلى الزاد على الطريق، وكيف أننا لا نستطيع أن نخطو خطوة أو نحقق خيرا وننجز عملا بغير هذا الزاد من الإيمان والتقوى. فلنتزود به ولنجدده دائما على الطريق، ولا ندعه ينقص أو يتعرض للنفاذ، بل نعمل على أن يزداد ويزداد. وحول التعرف على مصادر الزاد وكيف نعمل على زيادته وتجديده ستكون هذه الموضوعات بإذن الله، ونسأل الله العون والتوفيق. فلنتزود من القرآن. أراني أشعر بالعجز عند الكتابة حول موضوع الزاد على الطريق، وخاصة حول كيفية التزود وكيف ننهل من زاد الإيمان والتقوى والهداية والنور. فالأمر هنا ليس أمر خبرة ولا تجربة ولا معرفة، لكنه بالدرجة الأولى يرجع إلى تفضل المعطي الوهاب سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وهو الذي يمن علينا بالهداية والإيمان ويفيض بأنواره ورحمته بلا حدود، فلا حرج على فضل الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الله مصدر كل خير، فالله سبحانه مصدر كل خير، ولكنه تفضلا منه ورحمة أرشدنا إلى الوسائل والأسباب التي نأخذ بها كي نستجلب هذا الزاد منه سبحانه وتعالى. ولو دققنا لوجدنا أن الأمر بالدرجة الأولى يرجع إلى حال هذا العبد الذي يقف بباب ربه يسأله ليعطيه، فيطلع منه ربه على خضوعه وخشوعه وذله وافتقاره إليه وخوفه منه وخشيته له ورجائه منه وطمعه في رحمته، هذا هو الأصل. ثم تأتي بعد ذلك الوسائل والأسباب، وبقدر صدق العبد في هذه الأحوال يكون العطاء والفضل من الله الوهاب. من هنا أجدني أشعر بالإشفاق على نفسي، وقد يصل الإشفاق إلى الخوف حينما أجدني أتعرض لإرشاد غيري في هذا الأمر وقد لا أكون أهلا لذلك. ولكن أمام إحساسي بالحاجة الماسة والضرورة الملحة لهذا الزاد بالنسبة لكل من يسلك طريق الدعوة، فإني أستعين بالله وأكتب لمحات للاسترشاد بها. ولما كان هذا الزاد شأن كل زاد قابلا للزيادة والنقصان بل قد يتعرض للنفاد، لزم أن يحرص كل منا على تجديده وزيادته والمحافظة عليه من النقصان أو النفاد. وكما سنرى نجد أن الله سبحانه وتعالى قد يسر لنا الأسباب وفي كل الأوقات دون عوائق. أولا القرآن، ومن أهم وأيسر وأغزر الوسائل وأكثر فيضا كتاب الله العزيز، فهو معين لا ينضب من الزاد، بل إننا نجد فيه أيضا التوجيه إلى غيره من الوسائل التي نتزود بها، إننا نجد فيه النور والهداية والرحمة والذكر. فالقرآن يرشدنا إلى أن تلاوته من أفضل الوسائل للتزود بالإيمان وتقوى الله، ويرشدنا إلى توحيد الله الذي يحقق السلام والطمأنينة في داخل النفس، ويوجهنا إلى عبادة الله التي تكسب صاحبها الزاد المتجدد من تقوى الله، ويدعونا إلى التفكر في خلق الله فنتعرف من خلاله على صفات الله، فيتولد تعظيمنا وإجلالنا وتقديسنا لله سبحانه وتعالى، وفي ذلك خير زاد من الإيمان بالله وتقواه. وفي القرآن نجد العظة والعبرة من قصص السابقين من الرسل وأقوامهم مما يزودنا بالخبرة والحكمة ونحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. والقرآن يطلب منا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وفي ذلك خير عون وإرشاد في الطريق. وفي القرآن التوجيه إلى فعل الخير والحث عليه والتحذير من الشر والنهي عنه، وفيه التذكير باليوم الآخر والبعث والحساب والجزاء، فيه الترغيب في الجنة والتبشير بها والترهيب من النار والتنفير منها. وبالجملة نجد في القرآن كل خير يحتاجه الإنسان لتتحقق له سعادة الدنيا والآخرة، ويحفظه وينجيه من العنة والشقاء في الدنيا ومن عذاب الآخرة، كما أن فيه كل مقومات التربية التي تصنع رجال العقيدة وتفجر فيهم طاقات الخير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. من الجاهلية إلى الإسلام. لو تساءلنا ما الذي جد على جزيرة العرب وغير تلك الأمة من الجاهلية التي كانت عليها بكل ألوان فسادها وضلالها إلى خير أمة أخرجت للناس؟ ما الذي صنع منها رجالا بل نماذج فذة ضربت أروع الأمثلة في كل ميادين الخير؟ لو نظرنا لوجدنا أن الذي جد على الجزيرة هو نزول هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الأمين جبريل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه بأمانة إلى الناس، ثم تربى من آمن من المسلمين في مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مائدة القرآن، فغيرهم القرآن وصنع منهم تلك النماذج التي قامت على أكتافها الدولة الإسلامية وتمت على أيديهم الفتوحات الإسلامية وعم النور وتبدد الظلام. رأينا من استحوذت عليهم العقيدة وتحملوا صنوف العذاب دون أن يتخلوا عنها واسترخصوا أرواحهم وأموالهم في مقابل ثباتهم على عقيدتهم. فياسر وسمية وبلال وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم جميعا نماذج رائعة ستظل مضرب الأمثال على مر الأجيال. رأينا رجالا ضربوا المثل في مجاهدة أنفسهم والترفع بها عن كل قبيح والتحلي بكل خلق فاضل، ضربوا الأمثال في الصدق والوفاء والأمانة والحلم والزهد والحب والإيثار والجهاد ومجالدة الأعداء والجود وإقامة العدل والشعور بالمسؤولية. خرج من الشباب من كان أهلا لقيادة الجيوش كأسامة بن زيد رضي الله عنهما. القرآن بين أيدينا، ها هو ذا القرآن بين أيدينا دون تحريف، فقد تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وها هي ذي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماثلة أمامنا في سيرته وسنته، فهل يمكن أن نتغير ويتخرج منا نماذج شبيهة بتلك النماذج؟ أقول نعم، لو أننا تعاملنا مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تعامل المسلمون الأول. كان المسلمون الأول يعظمون القرآن حين يسمعونه أو يتلونه لأنه كلام الله العظيم الكبير المتعال، ويقدرون فضل الله ولطفه بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهام خلقه في طي حروف وأصوات هي من وسائل البشر. كانوا يستمعون إليه بقلوب حاضرة وبتدبر وتفهم متخلين عن كل موانع الفهم، يسمعه كل واحد منهم وكأن الله يخصه فيه بكل أمر أو نهي، متأثرين بكل ما فيه من عظات وعبر وزواجر ومبشرات. كلما سمعوا نداء الله يا أيها الذين آمنوا أصغوا في انتباه واهتمام كبير بما سيأتي بعد هذا النداء من توجيه أو أمر أو نهي لينزلوا عليه وينفذوه بكل دقة وبتسليم مطلق ورضا كامل دون تردد أو تراخ، فإنه ليس نداء أحد من البشر ولكنه نداء من الله خالق البشر صاحب الملك والجبروت. هكذا كان حالهم مع كتاب الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به أو ينهاهم عنه، فقد أيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولكن بوحي وتوجيه من الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبذلك صاروا قرآنا حيا يمشي على الأرض، وكانوا يستعينون بالعمل على الحفظ لا بالحفظ على العمل. أما مسلمو اليوم فقد ورثوا الإسلام دون جهد أو معاناة، ورثوه مجتزعا أو محشوا بالبدع والخرافات، ورثوه قد سلب منه جوهره وحيويته، ورثوه في فتور وضعف وخمول، لم يقدروا منزلتهم بهذا الدين الحق، لم يستشعروا عظمة القرآن باعتباره كلام رب العالمين، هجروه وأعرضوا عنه، وإذا استمعوا إليه لم يتدبروه أو يتأثروا به أو ينزلوا على أوامره ونواهيه، وإنما شغلهم نغم القارئ وألحانه وكأنهم يسمعون مغنيا وتسمع لهم ضوضاء وجلبة تعبيرا عن إعجابهم بصوت القارئ، ولو تدبروا وتأثروا لأنصتوا في خشوع كأمر الله تعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبئس هؤلاء القراء الذين يعجبون بهذا التهريج، ولو احترموا القرآن لطلبوا من المستمعين الإنصات، فإن أبوا توقفوا عن القراءة. إن كثيرا من المسلمين اليوم ألهتهم الحياة الدنيا وزحمت عليهم أفئدتهم وعقولهم، وصارت حوائل تمنع نور القرآن من أن يشع في قلوبهم فيضيئها بنور الإيمان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.